يا سورة الأنعام عظمى الشان في الحمد والتمجيد للرحمن جاءتك أمواج الثناء يحفها صف الملائك بالثنى النوراني هتفت بتعظيم الإله وأثبتت توحيده بالآي والبرهان وقضت على حجج الذين تشبعوا بالشرك والأوهام والعصيان بالشرك والأوهام والعصيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
وصية من الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في طريقة التعامل مع الكفار المعاندين. يا أيها الرسول الكريم اترك هؤلاء الفجرة الذين اتخذوا الدين الذي كان ينبغي اعتناقه وتعظيمه صيروه لعبا ولهوا يسخرون من آياته ويستهزئون بتعاليمه. هؤلاء الغافلون خدعتهم الحياة الفانية وشهواتها الزائلة حيث اطمأنوا إليها ونسوا القدوم على الله. يا أيها الرسول الكريم ذكر الناس دائما بالقرآن لعلهم يؤمنوا ويتبعوا الحق كي لا تحبس نفس في النار وتسلم للهلاك بسبب ما كسبته من سيئات، وهناك لن يكون لها من دون الله ناصر ينجيها ولا شفيع ينفعها حتى ولو بذلت تلك النفس العاصية كل فدية لا يقبل منها. أولئك الذين حبسوا في النار بسبب ما اقترفوا من الآثام والأوزار أعد الله لهم شرابا شديد الحرارة لا يروي عطشهم بل يتجرجر في بطونهم ويقطع أمعاءهم ولهم مع الشراب الحميم عذاب موجع بسبب كفرهم وجحودهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
ساق الله تعالى في الآية الكريمة صورة منفرة للشرك والمشركين تجعل المؤمنين يزدادون ثباتا على إيمانهم. يا أيها الرسول الكريم، قل لهؤلاء المشركين: أتريدون منا أن نعبد من دون الله أصناما وأوثانا لا تملك نفعا إن دعوناها ولا ضرا إن تركناها؟ أنرجع القهقرى ونرتد عن الإيمان وننتكس في الشرك بعد أن وفقنا الله تعالى للإسلام وأنقذنا به من الكفر والضلال؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثم ساقت الآية صورة مؤثرة دقيقة للضلالة والحيرة التي تناسب من يشرك بعد التوحيد. هل تريدون منا أن نعود إلى الكفر فيكون مثلنا كمثل الذي أضلته الشياطين وتركته متحيرا تائها ضالا ضائعا لا يدري ماذا يصنع وإلى أين يذهب وهو في هذا الضياع والتيه؟ وجد نورا، وجد رفقة، وجد صحبة تحاول إنقاذه. هذه الرفقة أخذت تنصحه وتدعوه إلى الهداية: أقبل علينا وكن معنا كي ترزق الهداية وتنجو من الغواية. ولكنه لحيرته وضلاله تجاهلهم ولم يستجب لهم. فأي خذلان أعظم من هذا؟ وأي انتكاسة أقبح من هذه؟ يا أيها الرسول الكريم، قل لهؤلاء المشركين: إنما نحن عليه من الإسلام هو الهدى، لأنه من الله، هو الهدى الذي أنزل الله تعالى به كتبه وأرسل به رسله، هو الهدى وحده، وما وراءه ضلال وظلام وخذلان. وقد أمرنا الله تعالى أن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأمره ونواهيه ونخضع له بالذلة والطاعة، فهو خالق العالمين ورازقهم ومدبر أمورهم.
وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون.
بعد التحذير من الشرك وبيان سوء عاقبته، أتى التوجيه إلى معالم الهداية التي تحمي المؤمنين من الضلال والانحراف. فالاستقامة على الطريق تبدأ بالمحافظة على أعظم عبادة ظاهرية وهي الصلاة، والتزام أعظم عبادة قلبية وهي التقوى. ففي هذه الآية يأمرنا الله تعالى بإقامة الصلاة على أكمل وجه، ويأمرنا بتقوى الله تعالى في كل حال. ثم ربطت الآية بين هاتين العبادتين وبين المصير، وهو الحشر إلى الله، وهو المصير الذي ينتظر الجميع، حيث سيجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير.
وهو الله سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض ومن فيهما، خلقهما بالحق والحكمة لا باطلا ولا عبثا. واتقوا الله تعالى يوم القيامة، يوم يقول لشيء كن فيكون، ويقول للخلائق قوموا فيقومون. كلامه الصدق الذي سيقع لا محالة، وله وحده الملك يوم القيامة، يوم ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، نفخة الإحياء. وهو سبحانه وتعالى وحده العالم بأحوال جميع الموجودات، عالم بما يغيب عن الحواس والأبصار، وعالم بما تشاهدونه بالليل والنهار، وهو ذو الحكمة في جميع أفعاله، المحيط علما بالظواهر والبواطن، وسيجازي الناس على كل ما قدموه من الأقوال والأعمال. وبعد أن ساقت سورة أنعام ألوانا من الأدلة على وحدانية الله تعالى وبطلان الشرك، انتقلت السورة بعدها من هذا الحاضر المعقد ورجعت بالناس قرونا إلى الماضي، فحكت لنا جانبا من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.
إنها قصة الفطرة مع الانتكاسة، قصة الحق مع الباطل، قصة العقيدة مع الشرك، قصة عبد صالح يدعو إلى الله ولا يخشى في دعوته لومة لائم، ولا يجامل على حساب العقيدة أبا ولا عشيرة ولا قوما، ومع الخليل إبراهيم عليه السلام الذي نشأ في مجتمع جاهلي يعبد الأصنام والكواكب من دون الله. بدأت رحلته في دعوة قومه إلى التوحيد حين واجه أباه آزر بالحقيقة قائلا: يا أبتي، هل تعبد الأصنام من دون الله؟ وهو الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أبتي، إني أراك وقومك عباد الأصنام والكواكب في ضلال عن الحق وانحراف واضح عن الطريق القويم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
وفي رحلة إبراهيم إلى الإيمان بصفاء فطرته وخلوصها للحق نريه عظمة ملكنا، فيرى دلائل التوحيد في السماوات والأرض، ويرى ما أبدعنا فيهما من مخلوقات كالشمس والقمر والنجوم والشجر والطيور والنهر والدواب والبحر وغير ذلك، لتكون هذه الرؤية جسرا يعبر منه إبراهيم عليه السلام إلى درجة اليقين، فيزداد إيمانا ويقوى حجة، فيستعد لمواجهة قومه بالبراهين الدامغة على بطلان شركهم.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
باتت قضية العقيدة هي التي تشغل بال إبراهيم عليه السلام. تبدأ الآيات في عرض مجريات مناظرة إبراهيم لقومه المشركين، وقد قسم محاوره إلى ثلاث تجارب. التجربة الأولى: لما ستر الليل السماء بظلمته أبصر إبراهيم كوكبا مضيئا في السماء فقال لقومه: هذا ربي. قاله مجاراة مع عباد الأصنام والكواكب ليكر عليهم بالإبطال. فلما غاب الكوكب قال إبراهيم مبطلا لربوبية الكوكب: إني لا أحب الغائبين، لأن من يغيب وينصرف ويتغيب وينتقل لا يصلح أن يكون ربا معبودا، فمن ذا الذي يرعى الخلائق إذن؟ ومن ذا الذي يدبر أمرها إذا كان الرب يغيب؟ بل شأن الإله الحق أن يكون دائم المراقبة لتدبير أمور الخلق والقيام بشؤونهم.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.
ثم انتقل للتجربة الثانية التي برهن بها إبراهيم عليه السلام على وحدانية الله. لما رأى إبراهيم عليه السلام القمر طالعا منتشرا ضوءه من وراء الأفق قال هذا ربي، على الأسلوب المتقدم ليلفت أنظار قومه إلى فساد ما يعبدونه وتسفيها لأحلامهم. فلما غاب القمر كما غاب الكوكب من قبل قال إبراهيم عليه السلام مبطلا لربوبية القمر لئن لم يوفقني ربي لإصابة الحق والهدى لأكونن من أهل الضلال. لأن هذا القمر الذي يعتريه الغياب والأفول لا يصلح أن يكون إلها، وفي هذا تهيئة لنفوس قومه لما عزم عليه من التصريح بأن له ربا غير الكواكب.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
التجربة الثالثة التي برهن بها إبراهيم عليه السلام على وحدانية الله تعالى وبطلان شركهم. لما رأى إبراهيم الشمس مبتدئة في الطلوع وقد عم نورها الآفاق قال مشيرا إليها هذا الطالع ربي، هذا أكبر من الكواكب والقمر، هذا أكبر حجما وأكثر نفعا، فهو أولى بالألوهية إن كان المدار فيها على التفاضل والخصوصية. فلما غابت الشمس كما غاب الكوكب والقمر من قبل انتفت الألوهية عن هذه الأجرام الثلاثة. هنا جاهر إبراهيم قومه بالنتيجة التي يريد الوصول إليها فقال يا قوم إني بريء من شرككم وعبادتكم لهذه الكواكب والأجرام المتغيرة التي يغشاها الغياب والأفول. ولما تبرأ الخليل إبراهيم مما يعبده قومه من دون الله كأنهم سألوه يا إبراهيم ماذا تعبد إذن؟ فاسمعوا إلى جوابه البليغ.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
وبعد هذه التجارب الثلاثة أعلن إبراهيم عليه السلام توحيده الخالص وبراءته من الشرك قائلا إني قد أخلصت قصدي وصرفت وجهي وقلبي إلى الله ربي ومعبودي الذي أوجد وأنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن العقائد الباطلة إلى الدين الحق وهو الإسلام، وما أنا من الذين يشركون بالله ويعبدون معه آلهة أخرى. وبذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد أقام الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة على وحدانية الله ونبذ شركهم. فكيف تعامل قومه معه بعد إعلان دعوته وتسبيحه لمعبوداتهم؟
يا سورة الأنعام عظمى الشان في الحمد والتمجيد للرحمن جاءت كأمواج السناء يحفها صف الملائك بالسنى النوراني ها هتفت بتعظيم الإله وأثبتت توحيده بالآي والبرهان، وقضت على حجج الذين تشبعوا بالشرك والأوهام والعصيان، بالشرك والأوهام والعصيان.